صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي. فنفوز فوزا عظيما. تركت حشاك وسلوانها فخلي حشايا وأحزانها. كفاني ظنا أن تراب الحسين شفت آل مروان أضغانها. عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها. بجمع من الأرض سد الفروج وغطى النجود وغيطانها. وطى الوحش إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أوكانها. وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه وحدانها. وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها. فقال لها اعتصمي بالإباء فنفس الأبي وما زانها. إذا لم تجد غير لبس الهوان فبالموت تخلع جثمانها. إذا لم تجد غير لبس الهوان فبالموت تخلع جثمانها. وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها. تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الخوف ألوانها. كأن المنية كانت لديه فتاة تواصل خلصانها. وبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيبة جذلانها. وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرانها. ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها. ترجل للموت عن سابق له أخلة الخيل ميدانها. فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها.
تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها
غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها يحسيا زينب قصدتك وتصيح يحسيا اقعد يا خويا الخيل هجمت عالصواوي
قاموا يحرقون الخيام اعلى النساوين والخيل النار شبت حين ما هجمت الظلام
يا حسين يا ابن امي الخيام بالنار وجت وعيالك من الخوف ومن النار سجت خويا واطفالنا من الخيال ومن الخوف سجيت شقدر شطف في النار لو أجمع نساوي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير الحديث عن هذا المقطع من القرآن الكريم يمر عبر مسارين. المسار الأول يتعلق بأسلوب القرآن الكريم في مخاطبة المجتمع، والمسار الثاني يتعلق بحاجة أساسية ضرورية من حاجات الإنسان وهي اللباس. أولا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس. القرآن مرة يخاطب المجتمع الخطاب المطلق، الخطاب الشامل، الخطاب العام. ومصاديق هذا الأسلوب بالقرآن الكريم متنوع. يعني احنا نلاحظ مثلا نقرأ بالقرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكثر من آية وأكثر من نص، ديباجة النص، افتتاحية النص، تخاطب الناس جميعا بغض النظر عن أعراقهم وقومياتهم ومشاربهم ومناطقهم الجغرافية. هذا كله لم يؤخذ بعين الاعتبار، يخاطب الإنسان بما هو إنسان. هذه هي نظرية الدين. الدين يتعامل مع البشرية، مع الإنسانية بهذا المنطق، وفق هذا المنطق. لذلك احنا نلاحظ التطبيق العملي لتلميذ القرآن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي اتخذ من المنبر، منبر مسجد الكوفة، اتخذ منه وسيلة إعلامية وثقافية وتربوية. كلما شخص الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه خلل اجتماعي أو انحراف اجتماعي أو فساد اجتماعي، دعا الإمام سلام الله عليه لتقويم الانحراف وإصلاح الفساد بالطرق التربوية الهادئة بدون عنف بدون اصطدام مع تيارات اجتماعية مختلفة متنوعة. طبيعة الحياة التنوع بكل شيء، الحياة لا يمكن أن تدور عجلتها وفق برنامج موحد، لا بد من الاختلاف. تلاحظ الآن الألوان مختلفة، المآكل مختلفة، المشارب مختلفة، البيوت مختلفة، كل شيء بالحياة قائم على الاختلاف. والاختلاف مو دائما سيء، الاختلاف أحيانا يدعو إلى التنافس. كل إنسان يريد يصير أفضل من الإنسان الآخر بناء على وجود الاختلاف، بشرط أن لا يؤدي الاختلاف إلى التناحر. يتنافس الإنسان ممكن، تنافس شريف، تنافس أخلاقي، لكن الاختلاف خصوصا الاختلاف الفكري أو الاختلاف العقائدي المفروض ما يكون مدعاة للتناحر والتنابذ والتشاجر، هذا خطأ، لأن ديننا هو دين التسامح والانفتاح الذي ينفتح على العقائد الأخرى، على الأديان الأخرى، على المذاهب الأخرى، الأفكار والآراء الأخرى. ما ممكن إلغاء الجانب الآخر من الخرائط، هذا مستحيل من الوجود. يعني لابد من التعايش مع مختلف الفئات الاجتماعية الأخرى، سواء كانت فئات دينية أو فئات سياسية أو فئات اجتماعية، مهما كانت مشاربها لابد من التعايش معها. إذن تلميذ القرآن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، تلك العبقرية الفذة، ماذا يقول أمير المؤمنين عندما يرقى المنبر في خطبة من خطبه؟ القول الشهير المتداول المحفوظ، يقول للمجتمع: سلوني قبل أن تفقدوني. هذه الإمكانيات والطاقات والقابليات الهائلة التي يملكها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بفضل الله، الله عز وجل خلق هذه الشخصية وزودها بطاقات خارقة استثنائية تحتل نهاية التسلسل البشري، نهاية التسلسل الإنساني، يعني القمة والصدارة في العلم والثقافة والمعرفة وكل ميادين الحياة، يحتل الإمام وأمير المؤمنين سلام الله عليه قمتها وصدارتها. فعندما يقول سلوني يقولها بلسان الواثق اللي عند الثقة المطلقة أنه قادر على الإجابة على كل سؤال يطرح، ماكو مجال يعني للتهرب أو العجز أو الإعياء أبدا، يعني بمستوى المسؤولية، يعني الثقل العلمي الذي استمده عن طريق رسول الله القائل: أنا مدينة العلم وعلي بابها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاه. هذا المصدر وهذا المنبع وهذا الرافد الدفاق المتفوق الذي يفيض عطاء ومعرفة وعلوما وثقافة على الدنيا بأسرها.
فيقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أخبر بها من طرق الأرض. والله لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم. إصدار الفتية بكفاءة واقتدار، يعني مو كل واحد يجي يقدر يصدر فتوى، فتوى تحتاج تخصص، أكو إلها رجال. الفتوى احنا عدنا أن المرجع الديني أو المجتهد الديني يقطع له 60 أو 70 سنة من عمره بالتحقيق والتنقيب والبحث والتقليب بالمسائل الشرعية، ثم يستخرج لنا المسألة والفتوى، ومع ذلك لشدة الورع ولشدة التحرج يقول والأحوط أن تفعل كذا، ما يعطيك الحكم الصريح، يقول لك من باب الاحتياط يتردد يتأمل يتريث، لا يقول هذا حكم الله وهذا حكم رسول الله إلا بعد التمحيص إلا بعد التأكد. وإحنا عدنا الأساليب المرتجلة للفتية، كل واحد من عندنا هو يرتجل ويرشح نفسه أن يصير هو مجتهد ويصدر الفتاوى، وخصوصا الفتاوى اللي بيها كوارث على الناس، الفتاوى اللي بيها إراقة دماء، هاي كارثة من الكوارث. أمير المؤمنين يقول أفتيت أهل التوراة بتوراتهم، شوفوا الإحاطة الشاملة والانفتاح على الأديان الأخرى، يعني مو شرط إلا إنسان مسلم أن أعطي فتوى. هذا الإنسان شنو عنوانه الديني؟ يهودي أنا أعطيه فقه دينه، مسيحي أفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم، أهل الزبور بزبورهم، أهل الفرقان بفرقانهم. إذن ماكو فرض، يعني الفكر الديني لا يفرض، العقيدة لا تفرض، يعني إلغاء العقائد الأخرى والأفكار الأخرى والأديان الأخرى هذا ليس من الإسلام في شيء. الإسلام يتعايش مع مختلف الأديان. من بعد هذه اللمحة التمهيدية في مقدمة الحديث أعود مرة أخرى إلى أسلوب القرآن في مخاطبة الجمهور. مرة يقول يا أيها الناس، نعرف أن هذا الأسلوب العام الشامل، ومرة لا الأسلوب الخاص اللي يركز على فئة معينة من فئات المجتمع نسميها فئة المؤمنين، يخاطبهم يا أيها الذين آمنوا. هذا أيضا كثير من الآيات القرآنية تتصدرها هذه الديباجة التعبيرية يا أيها الذين آمنوا. وطبعا إنما خص القرآن الكريم فئة المؤمنين بالخطاب ليس معنى ذلك عدم الاعتناء بالفئات الأخرى، إنما لأن الإنسان المؤمن أكثر تقبل أكثر استعداد أن يتلقى تعاليم الوحي هو الإنسان المؤمن، بخلاف بعض الناس اللي عنده ترسبات وعنده قرارات مسبقة وعنده تعنت وعناد، حتى لو كان الوحي ينزل عليه، لو جبرائيل يجي يجيب له حكم من الأحكام هو يرفض ما يأتي به جبرائيل. كثير من الأمزجة، كثير من العقليات تسلك هذا الطريق، يعني هذا أشبه شيء بأستاذ جامعي مثلا عندما يلقي محاضرة على الطلاب، الطلاب يتوزعون على فئتين، فئة كلها إصغاء لما يقول هذا الأستاذ، الفئة الأخرى لا، الفئة الثانية لا تصغي، تتشاغل بالأحاديث الجانبية، تتشاغل بالآيفون، تشاغل مثلا الفكر مشغول بأشياء أخرى، ما راح يستفيد من المحاضرة. كذلك الوحي عندما يخاطب المؤمنين، لأن المؤمن كله إصغاء ويقظة وتقبل لتعاليم السماء. إذن يا بني آدم، عمي لا تتكلم أنت، لو تقعد أقعد أسكت لك لا تحكي. إذن تعاليم السماء، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. أول شيء مثير للانتباه هذا التعبير أنزلنا عليكم لباس. اللباس عادة مصادر اللباس مصادر أرضية ما لها علاقة بنزول وصعود. شنو أنزلنا؟ يعني اللباس شنو مصدر اللباس؟ إما أن يكون مصدر نبات القطن، مثلا اللباس القطني من الأرض، مصدره من الأرض. أو اللباس الصوفي أيضا مصدره الأغنام. اللباس الحريري مصدره دودة القز. لباس الوبر مثلا مصدره الجمال. إذن يتضح لنا أن اللباس بمختلف أشكالها مصادرها أرضية ما لها علاقة بنزول وصعود. ليش القرآن يعبر هكذا تعبير؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، يعني احنا نعرف انزلنا لابد من شيء عالي ينزل الى الشيء الداني، ينزل الى الاسفل الى الادنى. طبعا هذا اللغز او هذا السؤال يجيب عليه القرآن. لذلك احنا نقول هالامور تحتاج الى تخصص واحاطة. الانسان المتخصص هو اللي عنده احاطة بالقرآن الكريم واحكام القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم. القرآن في موضع آخر يقول وإن من شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني التخطيط في السماء، الله عز وجل هو اللي يقدر حاجات الإنسان. الله تبارك وتعالى هو اللي يخطط لهذا الإنسان وينزل احتياجاته كاملة غير منقوصة، ما بيها ظلم وما بيها جور، ينزلها بالعدالة، ينزلها بالتساوي. لكن الإنسان هو الظالم، الإنسان يجور بعضهم على البعض الآخر. لكن السماء لا، السماء هي العدل المطلق. اللباس إذن هي حاجة من حاجات الإنسان الأساسية الضرورية. لا يمكن أن نتصور أن إنسان يعيش في هذه الحياة وبإمكانه أن يستغني عن اللباس، يعني يعيش كما تعيش أكرم الله السامعين كما تعيش الحيوانات في الغابة. لا، الإنسان مكرم، الإنسان بهيبته وحشمته ووقاره الله عز وجل كرم هذا الإنسان. والإنسان إلى مجموعة من الامتيازات، عدة امتيازات للإنسان عن بقية فصائل الحيوانات الأخرى. من جملة هذه الامتيازات حشمته ووقاره باللباس، اللباس الذي يضفي عليه اعتبار اجتماعي كما سيمر علينا. هذه الحاجة الأساسية. حاجات الإنسان هي معروفة، الطعام والشراب واللباس والزواج والسكن، ذني حاجات الإنسان الأساسية. هذه الحاجات الأساسية يضمنها المشرع أو الاقتصاد الإسلامي، يتكفل بتوفيرها للإنسان العاجز عن توفيرها لنفسه. إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يوفر هذه الاحتياجات، بيت المال هو المسؤول المباشر عن توفير هذه الأمور لكل فرد مسلم. لأنه لا نستطيع أن نضمن كرامة الإنسان إذا افتقد الإنسان حاجات الأساسية. يستغل لو يجي إبليس يأشر له بضمان احتياجاته بإغراءه، هو هم يروح يتبع إبليس لأنه محتاج. ولذلك تتلاحظ الآن الحركات المتطرفة تستغل الحاجة الموجودة عند الإنسان، تغريه وبعض النفوس الرخيصة من أجل أتفه الأشياء، أشياء تافهة جدا، ما عنده مانع أن يرتكب جريمة، ما عنده مانع أن ينزل إلى الرذيلة بثمن بخس. وإلا شو تتصور يعني أغلب هذول اللي يجون مثلا يفجرون سيارة مفخخة تفجر على نساء أو على أطفال وعلى ناس أبرياء من أجل ماذا؟ من أجل 400-500 دولار، مو أكثر من هذا. يرتكب جريمة يريق بها دماء الناس حتى يحصل مبلغ تافه، ثمن بخس ما إلى قيمة. تحاشيا لهذه الموارد، الدين ضمن الاحتياجات الأساسية للإنسان حتى يحافظ على سلامة المجتمع وسلامة الإنسانية من أن تنزلق في هذه المهاوي وفي هذه الأعمال. إذن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، هذه الحاجة الأساسية المكفولة والمضمونة التي وفرها الدين لكل إنسان. انعطفت الآية الكريمة لبيان الأهداف من اللباس، يعني لماذا خص الله الإنسان باللباس؟ شنو فائدة اللباس؟ القرآن يقول أكو فائدتين. الفائدة الأولى الفائدة البيولوجية الجسدية، والفائدة الثانية الفائدة الاجتماعية. أنزلنا عليكم لباسا يواري السوءات، هذا الهدف الأول، مواراة السوءة. السوءة ما هي؟ السوءة سميت السوءة سوءة لأن الإنسان يسوءه كشفها، يستاء إذا كشف جسده، هذا الجسد يستر. القرآن هكذا يعبر، مواراة السوءة، يعني الهدف الأول من اللباس أن يواري الإنسان سوءته. الهدف الثاني ما هو؟ الهدف الثاني القرآن يعبر عنه ريش، يواري سوآتكم وريشة. ريشة شنو؟ ريشة يعني الأناقة، يعني الكماليات، يعني التجمل. يعني الإنسان مو بس يلبس لباس، وهذا اللباس قد يكون مدعاة للسخرية والاستهزاء، لا، لباس يبدو به الإنسان محترم في أنظار المجتمع، في أنظار الآخرين. لأن ترى بينه وبينك غالبا الناس أيضا تتعامل مع الإنسان وفق لباسه، وهو اللباس فعلا ترى يكشف عن هوية الإنسان. احنا الآن بتصنيفاتنا الاجتماعية نعرف مثلا هذا لباس وطني، هذا لباس عسكري، هذا لباس هندي، ولباس باكستاني، لباس خليجي، لباس عربي، لباس أوروبي. حتى المهن تقدر تعرف الإنسان، مهنة الإنسان من لباسه. هذا اللباس مثلا يلبسه العسكريون، هذا الدين. فتلاحظ أن اللباس يعرب عن الشعوب والمجتمعات، أنه هذا لمن ينتمي، لأي شعب ينتمي، والناحية الأخرى ماذا يعمل هذا الإنسان. طبعا بالظاهر قد يتلبس الإنسان بلباس غير لباس الحقيقي، أحيانا يصير تزوير حتى باللباس ممكن، لكن نحن والقاعدة العامة قاعدة أن اللباس يكشف هوية الإنسان وانتماء الإنسان، انتماء المجتمعي وانتماء العملي. إذن الهدف الثاني هو الأناقة اللائقة، التجمل اللائق. والدين ترى دين الذوق، يعني مو تتصور أن الدين، بعض الناس يتصور أن الزهد أن تخرج بملابس رثة أو ملابس قذرة أو ملابس، لا أبدا، دين النظافة. النظافة ضرورية بالدين، الأناقة والتجمل، إن الله جميل يحب الجمال. يقول أحد الشعراء اللي يتصور أن الزهد هو اللباس المرقوع أو الممزق، يقول: لا يغرنك من المرء رداء رقعة وقميص فوق كعب الساق منه رفعة، أعطه الدرهم تعرف غيه أو ورعه. ما تقدر تقيم الإنسان بناء على لباسه، الإنسان لا يقيم إلا بناء على التعامل معه. إذا تمر بتجربة عملية مع الإنسان ممكن تقيمه وفق هذه التجربة، أما على المظهر الخارجي. وإن كان أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى حكمياته القصار يقول: المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. طي لسان الملابس، طي اللسان يعني عندما يتكلم، عندما يتحدث. ممكن أنت تقيم شخصية هذا الإنسان بناء على منطقه، بناء على ثقافته في الكلام. المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. هذا الشيء بالشيء يذكر، أكو قصة ينقلوها الأدباء أو المؤرخين عن أبو يوسف القاضي. أبو يوسف القاضي المدفون في بغداد بالقرب من ضريح الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. هذا أبو يوسف القاضي يقولون كان عنده روماتيزم برجليه، مريض يعني، إذا يقعد في المجلس يمد رجليه والجماعة هم يعذروه، كأنه المجلس إلى آداب يعني، المجلس أكو أدب في احترام الناس الآخرين يعني. الواحد مثلا يتقيد ما يمدد رجليه قدام الناس وما يطي الناس ظهره مثلا، أكو بعض الآداب. إلا إذا كان الإنسان معذور يعني، واحد أفرض عنده مريض مثلا ما يقدر يهدأ ما يقدر يستقر. هذا الرجل من هالنمط أبو يوسف كان عنده مرض برجليه، إذا يقعد يمدد رجليه. يقولون في يوم من الأيام بالمجلس قاعد ماخذ راحته ومدد رجليه، دخل عليهم رجل، لكن الرجل يلبس ملابس فخمة وهو أيضا قالب طويل عريض. لما دخل احترم أبو يوسف وتهيب هذه الشخصية، فجمع رجليه احتراما له. اجى هذا الرجل قعد، لكن قعد صندوق مغلق يعني ما تكلم بشيء. أبو يوسف يريد يقيم يعني يريد يعرف هذا شنو. سكت فترة طويلة يريد يتكلم، ما كان يحكي. بعد مرور زمن طويل التفت إلى أبي يوسف، قال: يا أبا يوسف. قال: بلى. قال: أنا عندي سؤال أصلحك الله. قال له: يتكلم، خلينا نشوف سؤالك شنو. قال: متى يفطر الصائم عندكم؟ يفطر الصائم ما تحتاج سؤال يعني، كل واحد يعرف إذا غربت الشمس يعني، لما يصير الغروب يفطر الصائم. أبو يوسف جاراه بالسؤال وجاوبه، قال له: يا أخي، يفطر الصائم عندما تغرب الشمس. قال: ها، فإن لم تغرب الشمس إلى سنة. بل ظلت السنة الشمس سنة ما غربت يظل صائم. قال له: إذا لم تغرب الشمس إلى سنة فليمد أبو يوسف رجليه. خلي أخذ راحتي، يظهر حيوان أنت كنت من بعيد يعني كنت من تفهم. فإذا الإنسان ترى مو على الكرش المنفوخ ولا على الطول ولا على العرض ولا على الملابس، الإنسان بجوهرة العقل، والإنسان بالمنطق، والإنسان بما يحمل من روح. هكذا أكو مجموعة من المتصوفة دخلوا على الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا معروف كان ينتقي أجود أنواع الألبسة يلبسها، يعني عنده ذوق في اختيار اللباس. هذول متصوفة عقلياتهم عقليات مغلقة، وعندهم ضيق أفق، وعندهم خطأ في التفكير، شبهة بالتفكير، يتصورون هو هذا الزهد. دخلوا على الإمام الرضا قالوا له يا ابن رسول الله ما هذه الملابس التي تلبسها؟ أنت جدك أمير المؤمنين كان يلبس الخشن يأكل الجشب، ما هذا اللباس يا ابن رسول الله؟ الإمام انفعل أثر. يقول المؤرخون كان الإمام الرضا متكئ فاستوى جالس من شدة التأثر، ثم قرأ الآية الكريمة قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ثم قال لهم اسمعوا إن يوسف ابن يعقوب كان نبيا وابن نبي، وكان يجلس على متكئات آل فرعون ويلبس الديباج ملابس الديباج المزررة بالذهب، ولم يمنع ذلك نبوته، والنبوة سلف الإمامة، ويحكم إنما يراد من الإمام عدل وصدق وقسط، إذا حكم عدل وإذا قال صدق وإذا وعد وفى. تلاحظ للإمام بالمضمون بالأهداف، لا تلاحظ بالمظهر الخارجي، لا تنظر إلى القشور، انظر إلى اللباب. إذن يا بني آدم أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة، ولباس التقوى ذلك خير. من بعد هذه الجولة في ظلال القرآن الكريم ورحاب هذا المقطع، ننتقل أو نتحول إلى اللباس في واقعة الطف. يقول أرباب السير والتواريخ والمقاتل أن سيد الشهداء الحسين سلام الله عليه يوم الطف طلب من شقيقته وشريكته بالكفاح الحوراء زينب أن تأتيه بلباس لا يطمع فيه أحد من هؤلاء الأرجاس. حسين يعرف نفوسهم الواطئة، يعرف هذول ناس عندهم جشع عندهم مطامع، يسلبون الحسين لباسه، يجردونه تشفيا وانتقاما وطمعا وجشعا. أخي زينب علي بلباس لا يطمع فيه أحد. جاءته ببعضهم يقول بتبان. الحسين الأبي قال لها يا زينب لا أنا ابن أبيك، هذا لباس من ضربت عليه الذلة، وإحنا شعارنا هيهات منا الذلة. فجاءته بلباس جديد خرقه الحسين بذبالة السيف وجعله تحت ملابسه لئلا يطمع فيه أحد. لكن من بعد مصرع الحسين هل تركوا هذا اللباس على جسده؟ هل تركوا على جسد الحسين شيئا؟ عملية السلب، شو يقول أحد أدباء الطف؟ يقول عار اللباس، قطيع الرأس، منخمد الأنفاس، في جندل كالجمر مضطرب، بحيث أن بجدل الكلبي لما إجا أن يسلب شيء من ملابس الحسين لم يجد، فرمق خاتم كان بخنصر الحسين، كلما حاول أن ينتزعه كانت جمدت عليه الدماء ما استطاع أن ينزعه، وقطع الأصبع الشريف بسيفه وانتزع خاتم الحسين. يا أبا عبد الله سيدي كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيق شرق مترع لتبدل منه جذيب الضمير بآخر وعشوشب ممرع فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما ادعي يا فاطمة يا فاطمة قومي وقصدي قصدي للميادين وشوف الخيول الدوس صدر عزيزك حسين يا فاطمة الزهراء شوف الخيول الدوس صدر عزيزك حسين ميدان صدر ابنك يا بنت المصطفى صار في كربلاء جالت عليها خيول الأشرار صدرات الساوى والظهار مهجة المختار وزينب تصد بعينها وتصفج باليدين يا فاطمة زينب ترى ظلت بحيرة في كربلاء من فقدتي الليوت العشيرة عندك علم يا فاطمة زينب يسيرة والراس خوها على الرمح مشبوحة العين يا فاطمة نوحي على مذبوح الطفوف أم البنين تنوح على المقطوع الجفوف ساعدا زينب واقفة يا ما الصفوف تندب اخوتها بت علي وتخمش الخدين يا فاطمة نعزيت ونعزي معباس من قطعة وجفوف العدا ومن فضخة والراس راحوا وسف وتغرب آيات زينب مع الناس وش حال زين عبادها وحال النساء الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي سيدي تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ يا كاشف السوء يا الله، يا مجيب المضطر، يا دافع البلاء، يا قاضي الحاجات، يا معافي المرضى، ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، كفينا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده، ارزقنا حسن العاقبة، ومن أعلى مرضانا بالصحة والعافية، لا سيما المقصود بالدعاء، البسه ثوب الصحة والشفاء، اقضي حوائج المحتاجين، اجعل هذا البلد وسائر بلدان المسلمين في أمن ودعة وسلامة. مؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.